بركاته مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الذي يتجدد بكم، ولكن هذا اللقاء ليس كأي لقاء، فهو لقاء الأحباء، لقاء الأخلاء. الآن يعني نبدأ سباق الرئاسة المصرية، السباق الحقيقي. قبل ذلك كان هناك ما يسمى بالمرشح المحتمل أو المرشحين المحتملين، ولكن ها نحن وغدا سيطل علينا شهر مارس بخيره وبحلوه، وأيضا بفتح باب الترشيح في العاشر منه من هذا الشهر القادم علينا في الصباح الباكر بإذن الله تعالى. والآن لم يصبح لدينا ما يسمى بالمحتمل، بل أصبحنا في سباق حقيقي بين ترشح حقيقي ومنافسة حقيقية. بدأت أن تكون منافسة جدية بكل البرامج، بكل الأفكار، بكل الأطروحات. اليوم نفتح معكم هذه الصفحة، صفحة من تاريخ مصر يكاد يكون هو تاريخ مصر يبدأ من الآن. تاريخ مصر الذي طالما كانت عبرية، إنها الآن تتحول وتكون عربية، عربية بامتياز، بعدما كانت مصر تحت طائلة الأمريكان، تحت طائلة الصهاينة، وبكل خضوع وبكل إسهام من الأنظمة السابقة وليس النظام السابق فحسب، بل أن مصر تبدأ تاريخ جديد في العصر الحديث. الآن واليوم وفي هذه الحلقة تحديدا نبدأ معكم في قناة الخليجية هذا السباق، وحلقة خاصة جدا عن مرشح الرئاسة القادم. الآن بعد الفاصل سأكون ليس لي ضيوفا، بل سأكون أنا في ضيافة اثنين أحبهم كثيرا، فالاثنين هم أساتذة لي تعلمت منهم الكثير. الأول هو الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل، أو اسمحوا لي أتحفظ والغي من المضبطة كلمة محتمل، المرشح لرئاسة الجمهورية المصرية. والضيف الآخر هو أستاذي وشيخي وصديقي ومعلمي فضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. انتظرونا لهذا اللقاء ولكن بعد الفاصل. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، عدت إليكم وعدنا إليكم ولكني في ضيافة هذين القطبين الجليلين. الأول هو من تحدث حينما صمت الجميع ورفع رأسه حين طأطأت رؤوس وقال كلمة الحق عند سلطان جائر، وأنتم جميعا شهود ولست وحدي عليه، فقد صدع بالحق وقال كلمة الحق حينما طأطأت رؤوس وحينما أخرست السنة. هو من بيت كابر عن كابر، هو بيت علم وبيت سياسة وبيت نيابة. فالوالد كان نائبا وليس أي نائبا، كان يزلزل قاعة البرلمان، وها هو الابن الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل أو الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل، رجل علم، رجل قانون، رجل سياسة. يعني أنا لا أجد ما يعبر عن هذا الشخص وقيمة هذا الشخص، ولكن دعوني أرحب به باسمكم جميعا وباسم فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي صاحب هذه الدعوة لهذه الليلة. أهلا ومرحبا بك أستاذ حازم.
يا ألف مرحبا وحياكم الله، ويعني شرف لي كبير أني أحظى بهذه الصحبة الكريمة وبدعوة فضيلة مولانا الدكتور محمد عبد الملك الزغبي، جزاه الله خير الجزاء.
حياك الله.
حياك ربنا يخليك أستاذ حازم. أيضا ضيفي الثاني، بل من أنا في ضيافته، هو تحدث أيضا حين صمت الجميع عن انتهاكات أهل الشيعة لأهل السنة أحيانا، وتحدث وقال كلمة الحق في بداية الثورة السورية حينما صمت الجميع وكانوا كالمتفرجين، لقب بأسد السنة فهو أسد بامتياز،
خادم الله،
حاصل على الدكتوراه حديثا وعضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. هيا بدنا نتعرف على ضيف وضيفكم الجديد فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزغبي أسد السنة. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله. أهلا وسهلا. أنا اللي الشرف الكبير بالجلوس مع إن شاء الله
الرئيس إن شاء الله لمصر الشرعي والوطني ولي الشرف بالجلوس معك أستاذ هاني.
ربنا خليك، ده أنت أستاذنا فضيلة الشيخ طبعا وتعلمنا منك الكثير طبعا ومن أستاذنا طبعا فضيلة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. ولكن يعني أنا هبدأ مع فضيلة الشيخ الزغبي، يعني وإن كان يعني حضرتك
يا ريت تبدأ مع
حضرتك صاحب الدعوة.
لا لا إن شاء الله
ما هو صاحب الدعوة هو اللي نبدأ معاه، وأسألك عن يعني ما هو سبب هذه الدعوة، وما هو يعني لماذا اخترت فضيلة الأستاذ حازم أبو إسماعيل تحديدا لهذه الدعوة، ويعني ما سر حبك لفضيلة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل؟
أولا يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر من اختلف، الحديث في الصحيح عند الإمام البخاري. وأنا أحب الرجل في الله جل وعلا وأقف داعما له بمهجتي وروحي ودمي وأولادي ومالي، وأعلنها من خلال منبري الخليجية لسائر الأقطار والأمصار، وليس لأهل مصر بل لكل العباد وفي ظهرني البلاد للأقطار للأمصار، أنا أدعم الرجل بلساني وروحي ووجداني ومهجتي ومالي وما أملك بعد فكر طويل وبعد استخارة. وحينما سألتني الآن لماذا اخترت الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل بالذات للدعم والتأييد، أقول لأربع. لن أتكلم في فضائل الرجل على الإطلاق، ولن أمدح الرجل في وجهه على الإطلاق حتى لا يقال إن البرنامج قام على هذا الأساس، لا وربي. ولن أجامل الرجل في الله أبدا، لأنه لا محابة في دين الله. أول نقطة، اخترت الرجل أولا لبيته، أول حاجة لبيته كما ذكرت أنت. ما معنى أن اخترت الدكتور حازم لبيته؟ قال أهل العلم البيت هو النواة بالنسبة للمجتمع، إن صلحت النواة صلح المجتمع بأسره، كما القلب بالنسبة للبدن، كما في حديث نعمان بن بشير عند الإمام البخاري في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كذلك البيت، هناك بيت يفرخ لنا نصابين وكذابين وأفاكين وفاسدين وخونة ومجرمين، وهناك بيت يفرخ لنا الأنقياء الأبرار الأخيار. ولذلك أنظر إلى الوعاء في هذا البيت. بالنسبة لأمه، وما بدأت من أبي ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بالوصية للأم ثلاثا كما في الصحيح، بالنسبة للأم فإنها كانت مثقفة، ولازم أقول الأصل فيها أنها مثقفة متعلمة متدينة، وحصلت على أعلى الشهادات الدنيوية التي تشهد لها بالعلو والسمو في الدنيا وفي الدين، فكانت خير وعاء. ثانيا
رحمة الله عليها.
الأب حينما أتحدث عنه قلت لا أتحدث عن عالم إسلامي جال في الأقطار والأمصار وظنت عن أن تأتي بمثله الأقطار وظنت عن أن تأتي بمثله الأمصار، فإن رجل جال في البلاد، وما سافرت إلى دولة عربية إلا وحكوا لي عن جولات وصولات هذا الرجل، وبخاصة في بلدة شقيقة لما حدثوني حينما كان يتحدث عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويذب ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن الرجل كان عملاقا في السياسة الشرعية، بدليل أنه دخل الانتخابات في وقت ما كان أحد يجرؤ على أن يقف في وجه الطغيان، ورغم ذلك فإن الطاغوت وقف له بالمرصاد ووقفوا له يكيدون له كيدا من كل اتجاه، إلا أنه بالثقة في الله جل وعلا وفي موعود الله جل وعلا وأيضا بأحبابه الذين ملأوا الدنيا، لا أقول ملأوا دائرته فقط، وقفوا معه بإذن الله جل وعلا فنجح رغم أنف الجميع. وكان رجلا في البرلمان ليس كأي رجل على الإطلاق، بل كان أمة في البرلمان، صدع في البرلمان بالحق حتى نطقت الجدران. هذا عن الأم وذاك عن الأب بإيجاز غير مخيل. وأما عن الرجل فإن الرجل بطل مغوار وأسد جسور لا يخشى في الحق لومة لائم. ثانيا، شهد له الإسلاميون والعلمانيون والليبراليون وسائر الأطياف بأنه شفاف، لا يعرف الكذب ولا التملق ولا النفاق، ولذلك اخترته لهذه النقطة. الثانية بإذن الله لأنه لا ينتمي إلى جماعة بعينها ولا إلى حزب بعينه على الإطلاق، هذه مهمة، لأن رجل هذا للمسلمين وللمصريين جميعا. والأصل أننا نؤمن بأن الرب واحد وبأن الكتاب واحد وبأن النبي الخاتم واحد وبأن القبلة واحدة، ولذلك فإن رجل مسلم لله جل وعلا. لما ذقنا مرارة الانتماء إلى الأحزاب، فإن الذي كان يحكمنا قبل ذلك كان منتمن إلى حزب إجرامي، فرأينا منه الفساد والوبال والخراب، وبالنسبة إلى ذاته طغى وبغى وتكبر وتجبر، فرأينا التجربة فاشلة بكل المقاييس. أما الرجل فهو خادم لدينه أولا، خادم لكل مصري، لا أستثني على الإطلاق، بل أقول بشرف أنه خادم لكل مصري، وإن الرجل عبر عن ذلك في كافة الميادين وفي سائر وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة. ثالثا، وهذه نقطة مهمة جدا، لأنه الأقرب لي دينا ودنيا، لأنه الأقرب لي دينا ودنيا، بمعنى أنني مع احترامي للجميع ومع تقديري للجميع، ولا أنتقص من حق أي مرشح للرئاسة على الإطلاق، فهم آباء وإخوة كبار، أسأل الله أن يبارك فيهم، لكن الأقرب إلي، وإن الأقرب إلى جميع الملتزمين وإلى العلماء وإلى الدعاة وإلى طلاب العلم، بل إلى المصريين كافة، هو هذا الرجل، دنيا ودين، لأن الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين، ولا ينفك الدين عن الدنيا، ولا ينفك الدين عن الدنيا. ولذلك لا نريد رجلا درويشا، ولا نريد رجلا مغاليا، بل نريد رجلا يعرف دينه أولا، لأن ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن يجمع بجوار ذلك سياسة شرعية، وهذا رجل استطاع أن يجمع الفكرة النظيفة النقي الذي شمل به الدنيا مع الدين. آخر نقطة بإيجاز لبرنامجه، إذ بشهادة القاصي والداني من الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين، أن أفضل برنامج، وقد عكفت على برنامجه كثيرا، أن أفضل برنامج وأن أنقى برنامج وأن أقوى برنامج لمرشح رئاسة إنما هو لهذا الرجل.
طيب، يعني بعد المقدمة الجميلة دي كده عرفنا سبب الدعوة وسبب الإعلان عن هذا الموقف، وطبعا يعني موقف فضيلة الشيخ يعني هو تم الإعلان عنه الآن يعني، وهذا يعد صدمة لقناة الخليجية، ولكن أنا عايز أدخل مع حضرتك طبعا، وأنا أعلم ضيق الوقت اللي بيدهمنا الآن لارتباط حضرتك بموعد تاني، ولكن الآن فضيلة الأستاذ حازم، المواطن المصري بيئن من مشكلات تراكمية، عنده مشكلات على مدار 70-80 سنة فاتت، الآن يعني ونحن في دولة الأمن والأمان نعاني من الأمن ونعاني من الأمان، رئيس مصر القادم إن كان يعني ربنا وفق فضيلة الأستاذ حازم الإسماعيلي وأصبح رئيس مصر القادم، ماذا سيفعل في ملف الأمن والأمان؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأستغفر الله العظيم لذنبي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. أولا، أنا لا أستطيع التعبير عن ما أشعره الآن نتيجة هذا الفيض الكريم المبارك، يعني مكرمة ضخمة جدا، لكن اسمح لي أن أعبر عنها بالنبتة التي نبتت فجأة في داخلي الآن. أنا الآن سبحان الله فجأة وعلى غير سابق توقع نبتت في ذهني لماذا كان فرح الإسلام بالأنصار، فرح النبي عليه الصلاة والسلام بالنصرة. النبي عليه الصلاة والسلام حفر دعوته وكان بطلا وحده، له دعوة هو الوحيد الذي يدعو بها والأرض كلها في الجانب الآخر، ثم جاء المهاجرون حوله وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم، لكن النصرة دائما لها فيض ولها فرحة ولها يعني زخم ضخم جدا. نفس هذا الشعور أستشعره كلما قرأت بدايات سورة ياسين، قرية فيها ثلاثة من المرسلين، يعني ليس فيها تقصير في إيضاح الدعوة،
صحيح.
ثلاث مرسلين كفاية، ده احنا عندنا القرية اللي يبقى فيها ثلاث مشايخ تبقى هتحنت، ثلاث مرسلين، ومع ذلك يخرج رجل
من أقصى المدينة
ملوش دعوة، هو مش من المرسلين. طب بتقول إيه زيادة، ما تسيبهم ما قالوا يا أخي خلاص، ولكنها الاستجابة، يعني هو أضاف معنى النصرة. فالحقيقة أنا الآن في هذه اللحظة أشعر بمعنى النصرة البالغة، وأعلم تماما معنى أن تأتي النصرة يوم بدري، ويمكن بعد كده يعني النصرة الباكرة قد تكون تساوي ملايين الأنصار بعد ذلك. فشكر الله لفضيلة الشيخ شكرا جزيلا هذا يعني هذه الراية وهذا الباب الذي فتحه وهذه النصرة الباكرة، وسيظل له ولا شك ولا يعني لا أتألى على الله، ولكني أحسب أنه ستكون له دائما أثر أو يعني فضل هذا البكور في، وأسأل الله له أن ينصره دنيا ودين يا رب العالمين، دنيا وآخرة، هو وأولاده والمسلمين، نتيجة يعني ما يرفع راية الله عز وجل. مسألة ثانية، واسمح لي أيضا قبل الإجابة على السؤال، نحن أصحاب رسالة، في يوم من الأيام كان الإنسان دائما يقف خلف ظهور من يتصدر، ودائما يعني أنا 50 سنة أفعل ذلك خلف ظهور من يتصدر. وكم أعجبني قول سمعته عن الإمام الشافعي، لم كأني لم أسمعه أبدا من قبل، سمعته بالأمس أو أول أمس فقط، أنه كان يقول أتمنى أن يروى العلم عندي عني ولا يعلم أنه من الشافعي. يعني يتمنى أن يروى العلم لينتفع هو بأجره دون أن يكون له نصيب في الناس، يعني
والناس ما تعرفش مصدر هذا العلم
بالضبط، يعني هو لا ينتفع حتى لنفسه، مع أن الإنسان جايز يقول الناس لما تعرف عني تدعوني بخير، إنما كأنه رأى أن الخفاء أن الله أكرم، إذا ما أخفى الأمر لربه فإن الله يكرمه،
يعني أملا في مضاعفة الأجر منه.
نعم فلا شك أن الظهور محنة، لا شك في ذلك، يعني لا شك أن الإنسان إذا جاء من الصفوف الخلفية إلى الصفوف الأمامية كان لو كان صاحب دين وعنده قلب يشعر، لا شك أنه يعيش توقيت محنة، لا شك في ذلك، وصدقوني هذه حقيقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قلوبنا يا رب، يحفظ طهرها ونقاءها، وأنه هو يحفظنا، وأنه لولا حالة الاضطرار والضرورة لرفع الراية ربما يعني كان الأوجب والأولى أن يظل الإنسان المؤمن التقي الخفي الذي لا يعرف أحد. فنسأل الله أن يلطف بنا في قضائه،
ونسأل الله أن يتقبل منك هذا العمل، يعني طالما أنه لله فنسأل الله أن يتقبل هذا العمل.
أما مسألة الأمن والأمان فأبشر، هو الفكرة كلها أن الناس إذا شعرت أنها ليست مع الحكم، مع الحكومة، مع الحاكم، الناس تصبح خطر على أمن البلد. إنما إذا شعرت أن هذا الحاكم هي تحب أنها تسنده وأنها تقف معه، ربما هي التي تحافظ له على أمن البلد. ولذلك هذا الكلام أنا مش بتكلم عنه في بس في دنيا المسلمين، يعني إحنا نعرف في عصر الخلافة الراشدة وما بعده أنه دائما لما جاء عمر بن عبد العزيز أنه كلما كان الحاكم إنسانا مؤتمنا من الناس، الناس حتى تترك الجريمة طواعية وتعلم أن الاستقامة حتم لازم. إنما حتى في الدول المعربدة، دول عالمية، لما بتقع بها، يعني إحنا شفنا في 10 سنين فاتوا لما يقع مثلا في أمريكا مسألة زي سبتمبر 11 دي ولا 11 سبتمبر، وبين الحوادث اللي حصلت في المترو أو القطارات في أسبانيا ولا في إنجلترا ولا في غيره، أن الشعوب وقفت مع حكوماتها. ليه؟ لأنهم حاسين بالتضافر. المشكلة والمصيبة كانت في العصور السابقة دي، العصور اللي هي حسني مبارك ومن قبله، إنه الناس كانت تعرف إنه ما تروح البلد في داهية، هي بلدنا، كانوا يقولون هذا وكلنا عارفين.
الناس كانت بتعامل ولا كأنها بلد مبارك وليست بلد المصريين
بالضبط. إنما يوم 11 فبراير لما سقط مبارك والناس حست أن البلد بلدها، بقوا بينظفوها لأنها بيتهم،
تاني يوم تنظف ميدان التحرير
وبيدهنوا الأرصفة لأنه حاسس. وأنا شفت بعض اللي بيدهنوا الأرصفة بيدهنها وعينه وبيبكي. بتبكي ليه؟ أنت بتدهن الرصيف، لكن هو حاسس أنه بلده.
صحيح.
فصدقني إذا ما قضى الله عز وجل لهذه الأمة أن تختار حكامها وتأتمنهم فعلا وتعلم أنهم أمناء، الناس هي التي ستتضافر وهو اللي هيحتاجهم، هو اللي هيستعين باذن الله بهم في حمايه أهل
جميل البلد. طبعا يعني حضرتك بتتكلم كلام يعني في يعني في المجمل هذا هو الواقع فعلا وده اللي هيحصل، ولكن انا لماذا بدات مع حضرتك بملف الامن وانا يعني ساتحدث واكتفي بالملف الامن والاقتصادي للوقت اللي احنا هنتكلم فيه، انه لا استقرار بلا امن، لا استثمارات داخليه او خارجيه بلا امن، لا استقرار سياسي بلا امن، لا استقرار اجتماعي ولا اقتصادي الا بالامن. فالامن هو مفتاح الحل زي ما بيقولوا او كلمه السر يعني.
هو الله يبارك فيك اللي حضرتك بتقوله ده سبحان الله جمع في آية واحدة صحيح. عجيبة
صحيح.
اللي هي واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فربنا عمل لكم ثلاث حاجات، فآواكم أدي الأمن، وأيدكم بنصره أدي النصر، ورزقكم من الطيبات أدي الاقتصاد.
الاقتصاد بالضبط.
فالآية ذكرت أنه كانت عندكم مشكلات الأمن والاقتصاد والخوف والهزيمة، فتحققت لكم الأمن الاقتصادي والأمن الداخلي والأمن الخارجي لأن الله عز وجل من عليكم إذ توجهتم إليه. هو ده يا أخي الكريم أملنا في رب العالمين الآن، احنا في لحظة الأمل أن نحتشد لنحصل هذا الفضل من الله سبحانه.
طيب برضو هناك من يقول أن من يتحدث عن الاقتصاد الإسلامي ليس هناك ما يسمى بالنظرية الاقتصادية الإسلامية، يعني الاقتصاد إما اقتصاد اشتراكي أو اقتصاد رأسمالي، يعني
أين هذا الإسلام الاقتصاد؟ ده يوشك أن يكون خلافا لفظيا. ليه؟ هو دلوقتي هما وجهتين نظر، ووجهتين نظر محترمتين حقيقة. الوجه النظر الأولى بتقول أن الله فرض في الاقتصاد أمورا وحرم أمورا وأباح أمورا وندب أمورا، فدي حدود خارجية. إنما ما فيش حاجة اسمها نظرية اقتصادية إسلامية، نظرية اقتصاد إسلامي،
يعني في مساحة داخل هذا الإطار.
الآخرين بيقولوا صح ربنا فرض وحرم وفي مساحة في الداخل، بس بيقولوا بقى ان مجموع المحرمات والفرائض لما تحطها كلها تعمل نظرية اقتصادية، وده ما اؤمن به انا. يعني انا اؤمن انه الخلاف يوشك ان يكون لفظيا، انك لو اتبعت ما امر الله به وما ونهيت عما نهى الله عنه يطلع عندك نظرية اقتصادية، اللي هي نظرية الاقتصاد الحقيقي مش نظرية الاقتصاد السوري زي البنوك. البنوك اقراض واقتراض ولا مشروعات. فالاسلام لما يقول واحل الله البيع وحرم الربا، حد يقول لك خلاص هو حرم الربا واباح البيع فخلاص اشتغل في الاطار ده. انما انا شايف انه مجرد بناء الامر على عملية تبادلية حقيقية اللي هي البيع، ده في الحقيقة يترجم نظرية اقتصادية، لكن على كل حال تسمى الاقتصاد الإسلامي. لكن على كل حال ما بزعلش من اللي بيقول غير كده. ليه؟ لأن زي ما بقول لحضرتك المسألة هي هياها، لكن هي تسمية من وجهة
نظري. يعني لا تعنيك المسمى، الاسم قد قدر المسمى والمحتوى والنتيجة التي يعني ستؤول إليها الأمور.
نعم.
طيب ده يعني أرجع لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي من جديد. وقبل أن أعود إليك يعني فضيلة الشيخ، مشاهدينا بدورنا في يعني أن نقدم شيئا تجاه مصرنا الغالية، ونحن الآن في سباق الرئاسة، يعني نريد منكم ما هي مواصفات رئيس مصر القادم من وجهة نظركم، ومن هو مرشحك القادم؟ وطبعا ده هيكون عبر الرسائل اللي تظهر أرقامها تباعا على الشاشة. أرجو من المخرج الأستاذ خالد النجار والأستاذ محمد عبد الحميد إظهار هذه الأرقام حتى نستمع ونقترب من آراء الناس وننزل إلى الناس نستمع إلى آرائهم ومواصفاتهم ومن هو مرشحك القادم لرئاسة الجمهورية. أعود إليك أستاذي وشيخي فضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي، والسؤال هو إن كان يعني فضيلتك ذكرت محاسن فضيلة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل ويعني وضعت لنا الأمور في نقاط ونقاط محددة، وهي نقاط نتفق معك يعني جميعا فيما طرحت، فهذا واقع وهذا وصف حال. ولكن التوقيت، لماذا أنت من بدأ بهذا الإعلان الآن في هذا التوقيت، وقت الإعلان لماذا اخترته؟
أيوة، أولا لأن ديني يحتم علي ذلك، هذه واحدة. ولما صبرت كثيرا كنت أدرس البرنامج الذي قام به الدكتور حازم، أسأل الله أن يبارك في عمري. النقطة الثانية، كنت أوازن بين اختيار الطيارات المختلفة، فرأيت الكفة راجحة لإرضاء ربي أولا، ثم لإرضاء أبناء بلدي ثانيا تجاه الدكتور. النقطة الثالثة، أنني اخترت الوقت هذا لأنه لا عذر مرة ثانية، لا عذر مرة ثالثة على الشاشة، لا عذر لأحد من أهل الفضل أو أهل العلم في أن يتخلى عن الدكتور حازم إسماعيل. أقسم بالله ما تربطني به علاقة على الإطلاق دنيوية، بل الذي يربطني به هو الحب في الله جل وعلا. مرة ثانية بقوله، لا عذر لأحد من أهل العلم أو من أهل الفضل بعد إذ ساق الله هذا الرجل في هذه المكانة. فأردنا بإذن الله جل وعلا أولا أن نرضي ربنا بالاختيار وقد وفقنا إليه، ثانيا أن نرضي أبناء وطننا بحسن الاختيار لمن يقود البلدة في المرحلة القادمة، فما رأينا أفضل من هذا الرجل، لذا قامت الحجة علينا بهذا الأمر. ولو أننا اخترنا رجلا آخر مثلا يعني ينتمي في ذاته إلى إيران، أو ينتمي بذاته إلى أمريكا، أو ينتمي إلى قطر من خلاله ينتمي إلى اليهود، لندمنا ندما عظيما، وربما ما عادت الفرصة إلينا مرة ثانية وسنبكي ولن يجدي البكاء. مرة ثانية أقول إن شفافية الرجل أسرتني وحبستني، لذلك فإني أقول للعلماء وأبشرك بأننا اتصلنا أنا ومكتب الإعلامي بأكثر من 62 من أهل العلم قبل دخول الحلقة، وكلهم بالإجماع قالوا نحن مع الدكتور حازم قلبا وقالبا. أبشرك ثانيا أنا اتصلت والإخوة يسمعونني الآن بالعريش وبالأخ أشرف وبالإخوة جميعا هناك، قالوا أبلغ الناس من خلال منبر الخليجية أننا جميعا مع الدكتور حازم. اتصلت بالأحبة في طور سيناء، وكان هناك الأخ الحبيب الشيخ حمد غازي والإخوة بالإجماع قالوا أبلغ الجميع أننا مع الرجل. اتصلت بمحافظة البحر الأحمر، اتصلت بالغردقة، برأس محمد، برأس كيت، إلى آخر هذه الأماكن، وهم يسمعونني الآن قالوا نحن معك في دعمك للدكتور وسنكون خلف ظهري. اتصلنا بمحافظات الصعيد، اتصلنا ب 12 محافظة، الكل مع الرجل وبإذن الله جل وعلا. أرى أن ذلك إنما يكون لزاما علينا، لا أقول إن هذا إن من باب التفضل أو من باب النصرة الجانبية، لا وربي، بل إن هذا من باب الواجب. أكرر مرة ثانية، إن هذا من باب الواجب. ولقد اتصل بي عالم كبير من خارج مصر، ورجل ثقة، ورجل الكل يشهد له، قال لا عذر لكم، لا عذر دي عشان البعض ممكن يتخذوا لك ده شغل دين، أبدا على الإطلاق، أبدا على الإطلاق. أنا بقول لا عذر لكم في ترككم لوطنكم إذا لم تختاروا له الرجل الصالح، ما ذكر اسمه الدكتور حازم. ولذلك أنا جته قلت يا جماعة رأيت الرجل الصالح وعضدت عليه بالنواجذ، إنما هو هذا الرجل. أولا يا أستاذ هاني، إحنا الحين بنقول في الشريعة الإسلامية أو في المنهج الإسلامي بالنسبة لاختيار الحاكم يقوم على ثلاث، إما أن يكون بالاختيار، وإما أن يكون بالقهر والغلبة، وإما أن يكون بالاستخلاف، وإما أن يكون بالاستخلاف. والرجل قادم بإذن الله بالاختيار، ودعني أقول إن السواد الأعظم، لا أقول من المسلمين فقط، من المسلمين ومن الأقباط ومن العلمانيين يؤيدون الرجل. أنا أؤيده لأمور أراها فيه، وهم يؤيدونه لأنهم يرون فيه الإخلاص والشفافية والحب للوطن والجرأة والشهامة والشجاعة. ودعني أقولها للدكتور حازم وأنا معه الآن، يا دكتور حازم إنا معك بكل ما أوتينا، ونقول لك بإذن الله إن أحسنت أعناك بكل ما أوتينا، وإن لم يوافقك ذلك فنحن نقف ضدك بكل ما أوتينا، لكننا نثق في دينك، ونثق في بيتك، ونثق في أمانتك، ونثق في أخلاقك. ولذلك تسألني في هذا الوقت بالذات حتى أقول لإخواني من أهل العلم، حتى أقول لإخواني الدعاء، لا عذر لنا بين يدي الله إذا لم نقف مع هذا الرجل بكل ما أوتينا، لا أقول باللسان، لا، بكل ما أوتينا من مهج وأرواح ودماء وأموال. وأقول إنه لا يستطيع أحد في هذه المرحلة التي نعيش فيها انفلاتا أمنية، انفلاتا أخلاقية، انفلاتا سياسية، انفلاتا انفلاتا دينية، أضف إلى ذلك أن الأصابع التي تنخر في عصب الوطني وفي عظم الوطني كثيرة، من اليهود الملاعين، ومن الأمريكيين الصليبيين، ومن الطابور الخامس أيضا بداخل البلدة. أضف إلى ذلك أن أزلام النظام السابق أن أزلام النظام السابق لا زالوا يتبوؤون أماكن عالية راقية ولا زالوا يضربون الوطن في الصميم. وأنت حينما تسأل فضيلة الدكتور عن الأمن والأمان والسلم والسلام هو بذكائه وبحدة ذكائه لا يريد أن يفتح لك ملفات. الأصل أنها توضع كخطة لمعالجة هذا الأمر بعد الإجمال الذي ذكره. لأجل ذلك أقول في هذه المرحلة لابد وأن يكون الحاكم قويا، لابد وأن يكون رجلا، لابد وأن يكون خليفة لصلاح الدين، لابد وأن يصدع بالحق، لابد وأن يكون أن يقول للشعب المصري لا، انتهى عصر الذل، انتهى عصر الهوان، لن نركع لليهود، لن نركع للأمريكيين، بل نحن الرجال ونحن الأسياد ونحن الأبطال، وبإذن الله جل وعلا سنعلو بمصر حتى نجعل رايتها عالية خفاقة، وحتى تستعيد عافيتها، وحتى تستعيد مكانتها لا في الشرق الأوسط فحسب، بل على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي. فإن مصر ولادة، إن مصر ولادة وستأتي بالكثير. ولذلك أقول إننا بحاجة إلى رجل كصلاح الدين، إننا بحاجة إلى رجل له قبض من حديد على المجرمين والفاسدين والخونة، لكن قبضته من حرير على الطيبين على النافعين على المجتهدين. إننا بحاجة إلى رفيق لصلاح الدين ولتأذن لي، فإن طالبا من طلابي هو داعية معروف أراد أن يترجم ما أقول الآن بالاتصال، فلتسمح له حتى يقول في الدكتور حازم ما أود أن أذكره أنا.
طيب يعني ياريت هذا الاتصال يتم الآن علشان نسمع يعني هذا الداعية التلميذ فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. ولحين تجهيز هذا الاتصال أعود إلى يعني أستاذنا.
ده لم يعد عندي ما أقول يا مولانا، مش عارف أعلق أقول يعني، أنت خليتني لا أستطيع أن أنطق، مش عارف
أعلق. لا احنا عايزين حتى
أنطق وتكلم.
أنت التاج
لنا الآن
يعني ربنا.
طب فضلت الأستاذ حازم، يعني أنا عندي سؤال ناس كتير ممكن يكونوا يعرف حضرتك عن قرب وقد أكون أنا منهم، ولكن هل معرفة الناس لفضيلة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل عن قرب وإيمانا منهم بأنه يعني نشهد له بالتقوى بالورع بأنه من أهل العلم، هل هذا هو فقط الذي سيجعلني أن أشير وأقول نعم لحازم صلاح أبو إسماعيل، أم أن لديك ما تطرحه لهذا المجتمع ولهذه الأمة وليس فقط لمصر؟
والله شوف حضرتك، أولا أنا يعني أخذا مما تفضل به فضيلة مولانا الحقيقة، وأنا على فكرة أهنئه تهنئة بالغة بهذا الخبر السعيد. أنا يعني مسألة الدكتوراه تقول حضرتك
خبر احنا هنتكلم عنها دلوقتي يعني، ده برضه الأخبار الجديدة. لا ازاي، لا روحنا يا فندم
يعني مبارك حصوله على هذه الدرجة، وأنا أعتقد أن مؤلفاته تساوي يجي 50-60 دكتوراه ما شاء الله يعني، ربنا
بحر من العلم ما شاء الله،
ويعني معروف بأنه له همة عالية جدا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.
احنا عايزين نستفيد من الدكتور.
لا العفو على الله يحفظك. فهو عبر بالقبضة الحديدية والقبضة الحريرية، وفعلا هو منهج سيدنا أبو بكر. يقول للناس إن اللي شايف نفسه قوي وجديد وأبو علي زي ما يقوله هو عندي أنا ضعيف.
الله.
ضعيف طول ما علي حقوق للآخرين.
نعم.
القوي فيكم ضعيف عندي، يبقى دي قبضة حديدية حتى أخذ الحق منه. والضعيف المسكين اللي بيجي عند الباب متردد يدخل ولا هيتبهدل مردود بالأبواب، لا، الضعيف اللي ماشي جنب الحضة لازم يعرف أنه قوي عندي حتى أخذ الحق له. فدي هي يعني إيه مسألة تعتبر قاعدة الحاكم الأول الذي جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي القبضة الحديدية والحريرية فعلا. أما فيما يتصل بالتأهيل لهذا فهو في الحقيقة البرنامج اللي أنا وضعته أنا قصدت هذا المعنى. أنا قصدت حتى لا يتصور الناس أن المسألة هي فقط، برغم أنه المبدأ مهم والعقيدة مهمة وتأسيس الموضوع على الانتماء القوي للوطن، ما يبقاش حد له روابط خارجية وعين في الجنة وعين في النار زي بيقولوا وبيحاول لكن قصدت أنه حتى لا يتصور الناس أنه المبدأ فقط، وأنه حتى الجودة في التفاصيل اني اتكلم في البرنامج عن التموين وعن الصحة وعن المواصلات وعن الداخلية والخارجية وعن الاقتصاد وعن الشؤون القضائية وكل التفاصيل ببرنامج مجود تجويد اقوى بكثير مما قد يطرح من احزاب او مرشحين او برلمانيين او اي حاجة، من اجل انه اذا نظر الى هذا المنتج بنظرة اقتصادية او اجتماعية او سياسية طبقا للفنيين في هذه المجالات يجد انه لا، من يتقدم من حيث المبدأ ومن حيث العقيدة هو ايضا يقدم منتجا في التفاصيل ليس اداء هو الدين. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. الترشيح عمل، وأنا ما دمت قد أقدمت عليه فلابد أن أتقن أبجدياته، وهذا ما جعلني أطرح. ولذلك الحقيقة برضو عنصر العمل، إن أنا من 30 سنة عملي اليومي شغلي اليومي في دواوين الحكومة بكل أنواعها، أدخل إلى مجالات المحافظة والأحياء، إلى مجالات الشرطة والنيابة، إلى مجالات البنوك والبورصة، إلى مجالات حتى خدمة الإدارة القنصلية لمشاكل المصريين في الخارج، جعلتني أعرف تفاصيل الحياة اليومية بمشكلاتها الإدارية وأعرف الخلل جاي منين. إذا في عملية إدارية بتمر عبر 20-30 غرفة أبقى عارف الخلل موجود فين، لأنه فعلا لا يمكن أن يصلح أمر البلاد إلا من يتعامل بدقة تماما في إصلاح هذا الخلل. وإلا لو الناس شعرت بتميع في هذا يعني في الحقيقة لا يمكن. إنما ولذلك إحنا عايزين نسعى إلى الإصلاح عن طريق دقة في مواجهة المخطئ. حتى في الملف الأمني اللي حضرتك ذكرته، أنا أريد تكريم الشرطة إلى أعلى درجة، لكن بشرط أن يخرج من القتلة أو المفسدون. إذا خرج القتلة والمفسدون إيه اللي هيفضل؟ هيفضل شرف يا أخي. زوجة رجل الشرطة من حقها أن تتشرف بزوجها، وأولاده يتشرفوا به. فهو طول ما في فاسدين في الجهاز هو نفسه يعاني، هو ظلم.
يبقى أنا كده أخد كلمة بين قوسين، التطهير
لا شك، لا شك بالعدالة. العدالة
بالعدل.
العدالة التي لا يعني، وعلى فكرة لو مشيت بالعدالة اللي شايف ان هو لا يصلح هو اللي هينسحب لوحده.
صحيح
عارف
صحيح.
ما فيش
خلاص، ما هي المواصفات مش هتطبق عليه. طب احنا معانا هذا الاتصال، وبعد الاتصال ده انا فتنت على الشيخ الزغبي طبعا، وقلت ان هو حصل على الدكتوراه وانا فتان، بس لازم هنتكلم عنها طبعا، لان طبعا ده شيء مساعدنا جميعا. معلش بس ناخد المداخلة الاول وبعدين نتكلم. يعني اتفضل يا مولانا على الهواء.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياكم الله الزاني.
اشكرك يا فندم، جزاكم الله كل خير.
حي الله اسد السنه الشيخ الزغبي وشيخنا الشيخ حازم صلاح واسماعيل.
ربنا يخليك يا شيخ صالح.
يعني بدايه نشكر قناه الخليجيه والقائمين عليها ان اسعد الامه بهذا اللقاء الرائع الماتع.
ربنا يخليك يا شيخ صالح.
ولو اذنتم لنا استاذ هاني يعني نعبر للشيخ حازم عما نكن ولو في كلمات. يعني
اتفضل يا شيخ صالح. اتفضل.
جزاكم الله خيرا.
اتفضل.
هو حازم لله ليس لغيره، ومصدق لمقاله بفعاله، رجل صدوق شامخ متواضع، شهم حي سابق لزمانه، حمل اللواء فصار قائد أمة تهفو إلى عصر الرسول وآله. سر للأمام ونحن خلفك حازم، سر للأمام ونحن خلفك حازم، قد أشرق الصبح المضيء بنوره، قد أصبح الشعب المطيع مناضلا، مستيقظا ومحددا لمساره. لله درك شيخنا أستاذنا، لله درك شيخنا أستاذنا، أنت القوي بدينه وبعلمه، أنت الأمين وأنت من علمتنا، نحيا كراما كالنبي وآله، نحيا كراما كالنبي وآله. يعني املنا في الله عز وجل.
الله
ثم فيك شيخنا حازم.
الله يكرمك
يا شيخ صالح. يعني ده بركتك يا استاذنا. ده انا بقالي كتير بعرف الشيخ صالح، اول مره اكتشف الموهبه دي النهارده.
ربنا يحفظكم، نسال الله عز وجل
ربنا يعني ربنا يجزيك كل خير يا شيخ صالح. بشكرك طبعا، شكرا جزيلا طبعا. يعني وهذا شبله من هذا الاسد يعني. فانت تلميذ يعني استاذنا فضيله الشيخ محمد عبد الملك الزغبي.
اجزته في اربع كتب كبيره من كتب العقيده
ما شاء الله. اجازات كمان. ده انت خلاص انت عديت يا شيخ صالح
ما شاء الله. لغة العربية سليمة.
نعم.
نطقه فصيح
ويحفظ كتاب الله عن ظهر قلب.
هو تلميذه من يا فندم؟
ليس غريبا.
هو تلميذه من؟
ليس غريبا ما شاء الله.
انا بجملة بقى ان انا فتان بقى، وانا عارف ان احنا بعد الهوا ممكن احنا نختلف، بس نختلف بس يعني انا لازم اقول للناس
دكتور انا عايز
لا 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 لا, لا الدكتوراه وعضوية رابطة العالم الاسلامي حضرتك اتكلمنا عنها.
لا لا
لا
انا وافق يا فندم. دعني اقول كلمة يا جماعة، يا من تشاهدوننا الان، الأستاذ هاني طبعا سياسي كبير جدا وصحفي، أنا
مش عايز ربنا يخليك تلميذ.
يا من تشاهدونني الآن، أقول أقسم بالله ما نمت البارحة في التفكير، لأني أرى تقصير. ولذلك كلفني إخواني شقيقي العلامة الشيخ محمود الزغبي، وله من الموسوعات ما شهد بها القاصي والداني حتى كبار العلماء في المملكة، الشيخ مع أحمد ابن عبد الملك الزغبي، الشيخ الدكتور إن شاء الله عبد اللطيف ابن عبد الملك الزغبي، الجميع قالوا نحن مع الرجل بمهجنا وأرواحنا. وأنا بقول لكم أهو بالنسبة للدعم، أنا بقول لكم على شاشة الخليجية أنا اللي تبنى الحملة، ادعموا هذا الرجل ووالله لن نحزن أبدا، بل سنفرح وبإذن الله جل وعلا سنرى البغية أمام أعيننا. يا جماعة أنا بقولها لكم، بقول تأخرت يا أغلى الرجال فليلنا طويل وأضواء القناديل تسهر، تأخرت فالساعات تأكل بعضها وأيامنا في بعضها تتعثر، تأخرت عنا فالجياد حزينة وسيفك من أشواقه كاد ينحر، حصانك في سيناء يشرب دمعه ويا لعذاب الخيل إذا تتذكر، نساء فلسطين تكحلت بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصار، وليمون يافا يابس في حقوله وهل ثمر في قبضة الظلم يزهر، رفيق صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الكفر تنهى وتأمر، يا رجل إنا معك بكل ما أتينا. واسمعوها مني بالنسبة لشروط الحاكم المسلم حتى تعلموا أني لا أنافق الرجل على الإطلاق. أول حاجة الإسلام، هو مسلم مؤمن تقي لا أزكيه على الله. البلوغ هذا معلوم، العقل أيضا، الحرية أيضا، الذكورة أيضا، العلم جمع بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي والحمد لله جل وعلا، العدالة مشهود له من القاصي والداني بذلك، الكفاءة النفسية مشهود له بذلك من القاصي والداني، الكفاءة الجسمية مشهود له بذلك من القاصي والداني، عدم الحرص على الإمامة أي الحكم أقسم بالله أن الناس زجوا به، ثانية لأنهم رأوا فيه الكفاءة، ثالثة أنه جمع بين القوة والأمانة، قوي أمين، ثالثة أود أن أقول إن الرجل والله ما تكسب ولا أدخل بيته فلسا واحدة منذ اجتهد في هذا الأمر واحتسب نفسه لله جل وعلا، حتى أنه لا يرى أولاده بالأسبوع والأسبوعين وهم أطفال. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي. يا إخواني الدعاء، يا إخواني العلماء، يا إخواني من أهل الفضل والعلم، أما آن لنا أن نرفع راية الرجل حتى نقول للجميع إنا قد اخترنا من ارتضيناه دينا ودنيا وهو للمصريين جميعا. أسأل الله له التوفيق.
طبعا الدكتور سعيد حسين بيضم طبعا لحضرتك، وصلني حالا دلوقتي انه بيضم لحضرتك طبعا في تأييده لفضيلة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. وطبعا يعني أنا عارف إن احنا وقتنا قارب على الانتهاء وأمامنا دقائق معدودة، ولكن يعني الكلام مش هينفع في الحلقة دي، احنا محتاجين حلقة تانية ممكن الأسبوع القادم في نفس الموعد ولا نرتبها بعد الهوا
إن شاء الله. أنا الحقيقة يعني منفعل وغير مش قادر.
يبقى الأربع اللي جاي زي ما احنا إن شاء الله
بانتهاز الفرصة
دي الأربع القادم إن شاء الله.
الحقيقة مش قادر أوفي فضيلة شيخنا الكريم الدكتور عبد محمد عبد الملك الزغبي، وبعدين أنا مفاجئ الآن بثلاث مفاجآت. أولا مفاجئ بأشقائه، فإذا بيت علم لكلهم من علماء
شيخ محمود ما شاء الله عليه، يعني هذا عالم شيخ محمود.
ومفاجئ مفاجئ بحصوله على درجة الدكتوراه وهو خبر جديد ومفاجئ بعضوية رابطة العالم الإسلامي، ولكن حقيقة ما تفضل به هذا شيء كبير وجزاك الله خيرا. وأنا شرف لي أن يكون يعني من يتولى أمر الحملة ودعمها بهذا على هذا المستوى. ربنا يا رب يحفظك من كل سوء ويجزيك خير الجزاء. وأشكر لحضرتك يا أخ هاني جزاك الله خيرا، ولقناة الخليجية والدكتور سعيد، ولا شك أن هذه اللحظات ستبقى مكرومة دائما أتذكرها، لأنها لحظات غالية في توقيت غالي، وربنا يتولى مثوبتكم يا ذا الجلال والإكرام.
في انتظارك الأربع اللي جاي إن شاء الله في نفس الموعد بإذن الله. وده يعني رسالة يعني لإخواننا اللي ما حضرتك بلد عشان يحطوا العرف معاد في الأجندة يعني.
نسأل الله أن يمكن له، نسأل الله أن يمكن له، نسأل الله أن يمكن له. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، ومكن له يا أرحم الراحمين. اللهم مكن له يا أرحم الراحمين، اللهم مكن له يا أرحم الراحمين، واجعله خليفة لصلاح الدين، إنك على كل شيء قدير.
طب الدكتوراه وربطة العالم الإسلامي في هذا التوقيت؟
والله
لا ما فيش بعدين،
والله ما يكون.
لا 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 عشان هنختم، فضل لك أول ولا نطلع فاصل
في وجودي في شيء يخصني. لا لا إن شاء الله.
طب طالما خلاص يعني بر قسمك، ولكن على موعدنا إن شاء الله الأربعاء القادم. فضل
كمان سعيد جدا لأنه أصل رابطة العالم الإسلامي، لأن والدي عليه رحمة الله كان فيها، وكان مؤتمرات وحضرت بعض المؤتمرات في في يعني في موسم الحج وما إلى ذلك. فلها الحقيقة منزلة، فأنا سعيد جدا بهذا.
سعيدك في الدنيا والآخرة.
وطبعا يعني نحن في سعادة بالغة طبعا.
لكن فضل عايز أقول حاجة حقيقة تسمح لي.
فضل فهم.
في بعض الأحيان يكون من يعني أول من يخرج عن مثلا عن الصمت، أو أول من يرفع الراية. يعني أنا أتذكر أنه في أعقاب غزوة بدر لما الرسول عليه الصلاة والسلام يكرر أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. طب ما هو تكلم كذا واحد، تكلم الأولاني والتاني والتالت، تكلمه إلى أن فقه رجل انه الله ده مش مقصود اللي اتكلموا دول، اللي اتكلموا دول كانوا من المهاجرين، ده انا عايز اسمع الطرف الثاني من الامه. فما ان فقه ان المقصود هو الانصار، قال كانك تقصدنا احنا يعني. لا ده اسمع بقى. واذا به يتكلم بكلمه يغير فيها الاساس الدستوري، اذا صح التعبير الان، الاساس الدستوري لموالاتهم للرسول عليه الصلاه والسلام. قال له لو كان يعني مظنون او الناس تفتكر ان الاساس الدستوري هي بيعة العقبة بس، ان احنا لما تيجي نحميك، لا الاساس تغير، ده احنا امنا بك واعطيناك العهود والمواثيق، وبالتالي اصبحنا اتباعا لك. الكلمة دي اللي قالها يوم ما توفي نزل 70,000 ملك من السماء لم يسبق ان نزلوا ليشيعوا جنازته، وقال عمر عنه إنه سيد المسلمين، سماه سيد المسلمين. كانت كلمة يعني الحقيقة كبيرة. فأنا النهاردة يعني أشعر الحقيقة بأن الله سبحانه وتعالى يجري نهرا بإذن الله، ولعل هذه اللحظات تكون بإذن الله تعالى فيها هذه البركة. ولا أنسى لمشايخنا الكرام الذين يعني زي ما يقولوا كتفهم في كتفي، لا أنسى لهم أبدا سبقهم وعملهم ودورهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء يا رب العالمين.
طبعا يعني ما أجمل الجلسة مع العلماء وأهل العلم، خاصة أن هذا العلم علم دين ودنيا كما ذكر فضيلة الشيخ وأستاذي الشيخ
محمد. يوم الأربعاء اللي جاي أنا عندي لجنة الجدول، لجنة بخاف منها، بيخوفوني.
لجنة الجدول.
لجنة الجدول في الجماعة بتوع الحملة الانتخابية.
طب نخليه التلاتة.
فلو قلت دون الرجوع إليهم جايز يستدعوا لجنة الأمن. فأنا مش هقدر.
لا هنعترف لجنة الجدول. خلاص هكلم حضرتك بالليل إن شاء الله.
لكن كمان حتى إن شاء الله لو كده أنا أرسل لحضرتك كمان يعني أجيب لك رئيس لجنة الجدول.
عرفني بيه وانا بقى هاخد الجدول كله لحسابنا الفتره اللي جايه ان شاء الله. فضيله الاستاذ حسن صلاح ابو اسماعيل بشكرك طبعا، شكرا جزيلا. مشاهدينا يعني لازلت اذكركم بارقام الرسائل اعتذر طبعا على الشاشه، وفي انتظار من هو مرشحك القادم للرئاسه، وما هي المواصفات التي ينبغي ان تتوفر في هذا المرشح من وجهه نظركم. مشاهدينا بشكر باسمكم جميعا. اتفضل يا فندم. اتفضل
ان شاء الله الجمعه القادمه انا في الويلي.
احنا راجعين فاصل، احنا فاصل راجعين
لحضرتك بكر الصديق عشان اقول عنوان الخطبة كده، الرجل الذي نريده، نريد رجلا كصلاح الدين، وإن شاء الله رب العالمين
في مسجد
أبي بكر الصديق في منطقة الويلي بالقاهرة، شارع بورسعيد. تمام. والاخوه عاملين تجهيزات للاخوه اللي جايين من المحافظات. هتبقى في خيام وفي اماكن للنساء خاصه وخيام للنساء ان شاء الله الامر ميسر جدا.
طيب يعني طبعا يعني ده كان سبب
انا سعدت بيه طبعا
الدعم لهذا الرجل. اول عالم من 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 علمائنا يقوم باعلان موقفه من هو مرشحه القادم وهو كان
سبقنا العلماء
يعني طبعا الشيخ. يعني اكيد ولكن يعني انا بتكلم عن الموقف المعلن اعلاميا فضيله الشيخ محمد عبد الملك الزغبي صاحب هذه الدعوه الكريمه لاستاذنا الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل اللي بشكره شكرا جزيلا وحرصا على موعدك فقط يعني سنخرج لهذا الفاصل ونكتفي بهذا القدر اليسير الصغير على امل بلقاءات اخرى باذن الله تعالى. مشاهدينا فاصل ثم نعود نستكمل معكم هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. انتظرونا وابقوا معنا.